السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, وصلى الله على محمد وآله المعمين. قلنا الشيخ ذو العظم قسمهم هذا القسم الثالث من أطراف التدريجية إلى قسمين, وكان كلامنا في الأمس هذا بالقسم الأول, وذاك الذي هم هذا رفضنا هذا ما ذهب إليه السيد العظم وغيره, باعتبار قال أنه يمكن يتحقق التكليف ومتعلق التكليف هذا ليس موجود, لا يوجد فيما بعد, لا يمكن يوجد الآن. هذا الذي كنا ناقشناه وقلنا لا يعقل ذلك, لأنه لا يمكن أن يتحقق الحكم بدون متعلق. على كل حال هذا مع الأمس الرب يذهب علم إلى مع الأمس. اليوم ما إذا كان التكليف المتعلق التكليف فعليا على تقديرين ولا يكون فعليا على تقدير آخر, في مثل ذلك هل تجري براء ماله في أطراف العلم الإجمالي أو لا تجري براء؟ اختلفت الأنظار هذا, فقال السيد قال الشيخ صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه بأنه تجري أصالة البراءة في الأطراف ولا يكون العلم الإجمالي حسب تعبير الفقهاء الأصوليين منجزا حينئذ. وفي مقابل ذلك تلميذه المدلل المحقق النائني على الله درجاتهما في عليين وقال لا, العلم الإجمالي منجزون هذا ولا يمكنهم هذا تمسك بالبراءة هذا في أي طرف. مقابل هذين العلمين كلام المنسوب الذي نقله سيد العظم رضوان الله تعالى عليه عدان أنه بل ما هو رأي الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه, فإنه فصل في المقام يقول إن أحرزنا الملاك ملاك الحكم فحينئذ هذا يكون لا يمكنهم بل تمسك بالعصر, وإن لم نحرز الملاك فحينئذ يمكن. اليوم ما قد قبل أن ندخل في أفكار هؤلاء العلامة نظر نلتفت سويتان إخوتي أجلاء إلى بعض أمور كتمهيد للدخول في كلمات العلام رضوان الله تعالى عليهم. منها أنهم فرقون بين أنه لكل حكم شرعي استغفر الله ما لكل حكم شرعي ملاكون, والملاك هذا قد يتخيل الإنسان هو المقتضي يعني مؤثر في الحكم وليس كذلك, بل ملاك هو عبارة عن مصلحة التي لا يمكن أن يخلو حكم شرعي عنه عن ملاك, لا يمكن ذلك بخلاف كما هو رأي الأدلية خصوصا الإمامية منهم بالتحقيق. وأما أشاعرة فقالوا أحكام المولى لا ترتبط بالمصالح بل هي اعتباطية, هذا مولى أوجب صلاة بل وأوجب صوم بل وحرم هذا شرب الخمر مثلا, هذا كلها اعتباطيتون. وذاك رفضه علامنا الأبرار رفضناه هذا طبعا للعلام. فالوجود بالملاك فالمقصود بالملاك هي المصلحة التي لا تعود إلى المولى بل تعود إلى العبد, هذه مصلحة عبارة عن الملاك وليس الملاك مقتضيا للحكم. المقتضي للحكم هو المؤثر في الحكم, والمؤثر في الحكم يكون إرادة أو عزم المولى, وذاك يكون مؤثرا في الحكم وموجدا ومخرجا للحكم من العدم إلى الوجود. فلا بد أن نميز بين المقتضي للحكم وبين الملاك. نعم قد مسامحة يطلق هذا على ملاك الذي هو عبارة عن المصلحة كما قلنا, قد يطلق في تعبير بدون التعمل في الدقة, تعمل والدقة يقصد بذلك الملاك وهو ويتخيل الطالب مثلي أنه يقصد بذلك مؤثرا. مطلبا آخر ينبغي أن نلتفت عليه وهو أنه ما يعلق المولى على حكم هو وجوب الامتثال حكم عليه، وهو وإذا علق على شيء قال يجب عليك إحرام للحج إذا دخلت مثلا الشهر فلاني شهر ذي الحجة مثلا، هذا هو عمر فعلق المولى ورتبه ورباطه هذا وجوب الإحرام هذا بكذا أو وجوب صلاة الظهر بزوال الشمس هذا ربطه، وهذا الذي ربطه المولى به الحكم نعبر عنه بالشرط، بل فالشرط شيء والملاك شيء والمقتدي شيء ثالث، وهذه الأمور الثلاثة لا بد أن نميز بين هذه أبدا. ثم التعبير بالمنجز هذا قلنا مرارا أنه هذا التعبير غير واضح جدا جدا، منجز يعني معناه شيء حكم كان ضعيفا مولى علم قواه، وهذا لا يمكن أن يقال إن علم الذي هو وصف من أوصاف العبد هل هو يكون مؤثرا في الحكم ومنشطا للحكم وموصلا إلى كل ذلك غير واضح. العلم لحالة له كاشفية فقط كما أن باقي أدلة الآيات والروايات والأمارات مهما يكون نوعها فإنها كاشفة كواشف عن الحكم وليست مؤثرة في الحكم، وإنما هي كاشفة. كنت أجهل هذا وجوب صلاة الظهر بعدما واحد نبهني أنه زالت الشمس فعلمت، لا أن علمي هذا أوجد الحكم أو أوجد العلم كشف لي الحكم. نعم يكون هذا العلم هذا ملاء بلي هذا صوبا أو موجبا استحقاق العبد بل العقاب إذا لم يمتثل المولى، ذاك مطلب آخر أجنبي عن ذلك. هذه المطالب ثلاثة أو أربعة تبقى في ذهننا إن شاء الله تعالى ونقود هذا فيه مطالب العالم رضوان الله تعالى عليهم نستفيد من أنفاتهم ومن وجود إخوتي الأجلاء. الحمد لله بالعالمين.